بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال: يخبر تعالى عما كان من نهي هارون عليه السلام لهم عن عبادتهم العجل وإخباره إياهم إنما هذا فتنة لكم وإن ربكم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ذو العرش المجيد الفعال لما يريد فاتبعوني وأطيعوا أمري، أي فيما أمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه. وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وكادوا أن يقتلوه، والقرآن نص على ذلك: وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أمة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ثم إنهم فتنوا فتنهم الله قال: إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فتنهم الله به لذلك السامري. فلم يبق عندهم سماع لنصيحة هارون ولا قبول لها، صاروا مفتونين، وهي مما يبتلى به أنبياء الله ورسله، فتنة أممهم إلا من هداه الله. وهذا مما يضاعف الله عز وجل لهم به الأجور، وما من نبي يأتي قومه إلا ويحصل له من الأذى من قومه، ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي عداء وأذى. وكل هذا كما سمعت ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أمة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: يخبر تعالى عن موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه فرأى ما قد حدث فيه من الأمر العظيم فامتلأ عند ذلك غيظا وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وقد قدمنا في سورة الأعراف بسط ذلك، وذكرنا هناك حديث ليس الخبر كالمعاينة، يعني أخبر فما حصل له من الغضب كما رأى وعاين من حال قومه بعد ذهابه. وشرع يلوم أخاه هارون فقال: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أي فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع، أفعصيت أمري، أي فيما كنت تقدمت إليك، وهو قوله: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال: يا ابن أمة، ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه، لأن ذكر الأم ها هنا أرق وأبلغ، أي في الحنو والعطف. ولهذا قال: يا ابن أمة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول: فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: هذا اعتذار من هارون عند موسى في سبب تأخره عنه، حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم. قال: إني خشيت أن أتبعك فأخبرك بهذا فتقول لي لما تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ولم ترقب قولي، أي وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم. قال ابن عباس: وكان هارون هائبا مطيعا له، هائبا لأخيه مطيعا لأخيه، يهابه ويجله. وفيه أنها قد تثور فتن بغياب بعض من جعل الله عز وجل له السلطة والهيبة، ولهذا كثير من الملوك والرؤساء إذا غاب يغيب غيبة يسيرة مع الحذر، فتحصل انقلابات في غيابهم أكثر مما تحصل في وجودهم، انقلابات دولية، وما ذلك إلا أنهم في وجودهم ربما تكون لهم هيبة، ويكون أيضا الفراغ مسدود، فراغه الذي يحتاجه الناس من حيث قيام المسؤولية، فإذا غاب دخل الشيطان من تلك الفجوة لتوسيع الهوة والفرقة. قال: فما خطبك يا سامري، بعد أن تلقى هذا الخطاب اللطيف الرفيق من أخيه وهذا الاعتذار الجميل، رجع إلى السامري المفتون الذي أفسد القوم ودعاهم إلى الشرك بالله وانتهز فرصة نبي الله موسى وفرق المجتمع وسبب الفتنة في خلال 10 أيام. قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. ومن هنا يحذر الإنسان من تسويلات الأنفس، فقد سولت نفس السامري له بالشرك بالله وعبادة عجل له خوار. والله يقول: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يعني نبي الله يعقوب يقول لأبنائه سولت، وقال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهذا من تسويل الأنفس، سولت له نفسه. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. سيأتي بيانه أنه دعا عليه أن يعاقبه الله بالتهاب الجسم ولا يستطيع أن يقارب الناس. وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة على فتنته التي صنعها في بني إسرائيل وعلى جرمه وعلى دعوته للفرقة بين أمة موسى عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وهذا أمر عظيم، هذا أن الآلهة التي أشركوها أزالها أمامهم حتى يعلموا أنهم عبدوا غير الله. ومن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى اللات والعزى ومناه من يهدمها وينسفها أمام الناس، ودخل الكعبة وفيها 60 و300 صنم وجعل يطعنها بأصبعه ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويكسرها فيكسرها ويقرأ الآية. إزالة المنكر الذي امتلأت قلوب الناس به علنا، هذا كما أنه شاء علنا يزال علنا. ثم لننسفنه في اليم نسفا، يعني في البحر. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وهذا قد قرره عندهم ودعاهم إليه، ويسرع عن الفتنة إلى قلوبهم في وقت قصير بشبهة تافهة عبارة عن حلي جمع وصار كعجل. يفيد أن الشبه تهجم على النفوس وتفتك بها إذا وجد من يدعو إليها في فرصة عدم الرد عليه وبيان حاله. وأن ثبات الناس بأنبيائها وعلمائها الناصحين العاملين بالكتاب والسنة، وأن الشبه تطرأ على القلوب وتهجم على النفوس والفتن تتوالى عليهم إذا لم تحصل الحفاظ على الأمة بطاعة الله ودينه الحق. وما كل الناس يميز، فإذا أعطاك الله تمييزا بين الحق والباطل فملايين الناس لم يعطهم مثلك. ما كل الناس يميز بين الحق والباطل ويتجرد له، وإذا جعلك الله متجردا للحق فملايين الناس جعلهم عاطفيين أو عصبيين أو على ما يشاء. قال يقول موسى عليه السلام للسامري: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ ثم يعني لما غاب موسى عليه الصلاة والسلام استضعفوا هارون: إن القوم استضعفوني وما استطاع أن يردهم عما كانوا عليه. نصحهم لم يقبلوا، ولما كرر عليهم أرادوا الفتك به. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان السامري رجلا من أهل باجرمة، وكان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل. فإذن على هذا التفسير يكون منافقا، أظهر الإسلام نفاقا، وهذه الثورات غالبا تحصل من المنافقين عند الفرس. وكان اسم السامري موسى بن ظفر، وفي رواية عن ابن عباس أنه كان من كرمان، وهذا يبين أن النفاق ليس في هذه الأمة فقط، في هذه الأمة وقبلها سائر الأمم. وقول الله عز وجل كانتا تحت عبدين، وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. أبان أن امرأة نوح وامرأة لوط حصلت منهما خيانة، والخيانة شأن المنافقين، ومن ذلك توعدهما الله عز وجل بدخول النار مع الداخلين. هذا يدل على وجود النفاق، وأن النفاق قد يكون في القريب، وقد يكون من البعيد، وكان في الأزمنة الماضية. والسامري هذا حين آمن بموسى وصدقه وسار على ما هو عليه، فلما حصلت له فرصة يسيرة نبغ نفاقه وظهر بين الناس وردهم إلى عبادة غير الله. وابن سلول يوم أحد رد أناسا عن غزوة أحد ثلث الجيش أو نحو ذلك، وهذا يفيد أنهم يتحينون الفرص لفتنة الناس، وأنهم يزرعون بينهم القلاقل بين المسلمين، وأنهم يتسللون لواذا، وأنهم يظهرون ما لا يبطنون. ويفيد أيضا أن قوة الدعوة، موسى كانت دعوته قوية ومعه بنو إسرائيل، كما علمت أن الله عز وجل جعل له ولأخيه القبول، وأنه لما انتصر على فرعون وآمن السحرة انجفل بنو إسرائيل إلى موسى، وحين ذهب إلى البحر بهم خرج معه أناس كثير. الشاهد، وفي حديث ابن عباس هذا موسى وقومه نظر إلى الأفق وقد امتلأ الأفق قد ملأ الأفق، فهو له تابعون كثير. فإذا قويت الدعوة كان فيها المنافقون الذين لا يستطيعون الوقوف أمام الدعوة القوية من التحت. نسأل الله السلامة. وهذا النفاق له أسس، منها مرض القلوب، ومنها الحسد، ومنها الكبر، ومنها التعالي، ومنها الطمع المالي، ومنها من هذه الأسباب فتنة الشيطان، ومنها المرض الدفين في النفس الذي لا يمكن لصاحبه أن يظهره في غير فرصة يتحينها، كما هو حال السامري. السامري يعني كان في قلبه مرض من قبل على حسب ما ذكر ابن كثير هنا، ثم أظهره وكفر. وهنا قرائن أيضا في قصة المرتدين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير منهم كان من الذين يتألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويماسكهم على الإسلام بالمال، وأيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يقولوا شيئا، إنما كانوا يظهرون للمصالح. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنها سنحت فرصة وأنه يمكن أنهم يرتدون ويظهرون للناس أنهم إنما منعوا الزكاة مبدئيا وما إلى ذلك، فقام عليهم أبو بكر رضي الله عنه وأخذ بقوله الصحابة رضوان الله عليهم وكبت المنافقون. فعند النظر في السيرة الأولى والتي تليها والتي تليها، أعني في زمن موسى في أزمنة مضت، هكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا المرحلة التي تليها، لقد جثم على صدورهم عمر بن الخطاب حتى لا يكون يسمع لهم حسيس، ولا يمكن أن يرفع رأسه منافق بعد أبي بكر. أيضا 10 سنين والدعوة الإسلامية في غاية الهدوء والسكينة والفتوحات. فلما توفي وولي الأمر عثمان رضي الله عنه، وجدوا من رحمته ورأفته فرصة، لم يكن الأمر يعني كما كان في زمن عمر من حيث كما جاء في الحديث فضربوا بعطن، فجعلوا يشتغلون لمدة 12 سنة وهم يفتلون في الذروة والغارب، دبلجة وتجهيز لمدة 12 سنة يشتغلون لقصد الفتنة في الإسلام. وحين قدر الله عز وجل على ذلك الرجل الصالح عثمان رضي الله عنه، قتلوه في عقر داره، وقد أوعزوا إلى بعض الناس شحنوا في صدور الصالحين، حتى قال شيخ الإسلام تلك خذيلة. وتلك الخذيلة التي ذكرها شيخ الإسلام هي بسبب هذه الشحنات التي اشتغل بها المنافقون في أوساط الصالحين حتى لا تجتمع كلمتهم. أما لو اجتمعت كلمة أسود الله الصحابة رضوان الله عليهم، والله ما كان للخوارج أي معنى ولا كان لهم أي قدرة على هذا الخطب الجليل. قال بصرت بما لم يبصروا به. قال وفي رواية ابن عباس كان من كرمان، قال قتادة كان من قرية اسمها سامراء، سامري محتمل سامراء إلى الآن. قال بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون، فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من أثر فرسه، وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم. وفي هذا نظر الله أعلم، في هذا هي بلوى، لأنه ما هو واضح هذا القول وإن كان قول أكثر المفسرين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال أخبرني عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا إسرائيل السدي عن أبي عمارة عن عبي بن عمارة عن علي رضي الله عنه قال إن جبريل عليه السلام لما نزل فصعد بموسى عليه السلام إلى السماء بمصر، لا بصر به السامري من بين الناس فقبض قبضة من أثر الفرس، وهذا حتى هذا ما هو من طريق هذا التلفيق سدي ملفق. قال وحمل جبريل موسى عليهم السلام، وحمل جبريل موسى عليهم السلام خلفه حتى إذا دنا من باب السماء صعد وكتب الله الألواح وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح. فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال نزل موسى فأخذ العجل فأحرقه. غريب فعلا، غريب أي لا مثل هذا ما يعتمد عليه. وقال مجاهد فقبضت قبضة من أثر الرسول قال من تحت حافر فرس جبريل، قال والقبضة ملء الكف والقبضة بأطراف الأصابع. قال مجاهد: نبذ السامري أي ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل، فانسبك عجلا جسدا له خوار خفيف الريح فهو فيه، فهو خوار خواره. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا علي بن المديني قال حدثنا يزيد قوله: فقبضت قبضة من أثر الرسول ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأقوال ما يعتمد عليه، يبقى ظاهر القرآن. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، هل هو من قبضة رسول الله موسى أو جبريل، أو أنه يعني قبض قبضة حيث شاء الله عز وجل أن يقبض ليفتنهم بذلك سبب من الأسباب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا علي بن المديني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة قال حدثنا عكرمة أن السامري رأى الرسول فألقى في روعه: أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء قلت له فقلت له كن وقلت له كن فكان، فقبض قبضة من أثر الرسول فيبست أصابعه على القبضة. فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل قال استعاروا حلي آل فرعون، فقال لهم السامري: إنما أصابكم من أجل هذا الحلي، إنما يعني الذي أصابكم من أجله، فجمعوه فأوقدوا عليه فذاب، فرآه السامري فألقى في روعه: أنك لو قذفت هذه القبضة في هذا في هذه فقلت كن فكان، فقذف القبضة وقال كن فكان عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى. ولهذا قال: فنبذتها أي ألقيتها مع من ألقى، وكذلك سولت لي نفسي أي حسنته وأعجبها. إذ ذاك قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول فعوقبت، فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس، أي لا تماس الناس لا يمسونك، وإن لك موعدا لن تخلفه، أي لا محيد لك عنه. قال قتادة: أن تقول لا مساس أي عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس. وقوله: وإن لك موعدا لن تخلف، قال الحسن وقتادة وأبو نهيك لن تغيب عنه. وقوله: وانظر إلى إلهك أي معبودك الذي ظلت عليه عاكفا، أي أقمت على عبادته يعني العجلة، لنحرقنه. قال الضحاك بن عباس السدي: سحله بالمبادر وألقاه على النار. وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحما ودما فحرقه بالنار ثم ألقاه أي رمادا في البحر، ولهذا قال: لننسفنه في اليم نسفا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنباء إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد الله وأبي عبد الرحمن علي رضي الله عنه قال: إن موسى لما تعجل إلى ربه عمد السامري فجمع ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل ثم صوره عجلا، قال: فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبادر فبرده بها، مبادر وهي المبارد، فبرده بها وهو على شط نهر، فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا. كل هذا ما اعتمد عليه، ما عليه دليل. وهكذا قال السدي. وقال: وقد تقدم في تفسير سورة البقرة ثم في حديث الفتون بسط ذلك، وكان من أحسن سياق حديث الفتون في هذه القصة. وقوله تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، يقول لهم موسى عليه السلام: ليس هذا إلهكم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، أي لا يستحق ذلك على العباد إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له، فإن كل شيء فقير إليه عبد لديه. وقوله وسع كل شيء علما نصب على التمييز، أي هو عالم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فلا يعزب عنه مثقال ذرة. وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، والآيات في هذا والآيات في ذلك كثيرة جدا. إلى هنا بارك الله فيكم.